بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه أفيد في المحكام بأن جواز الإخبار عن الواقع منوط بالعلم الوجداني، ولكن ينبغي ملاحظة دليل الأثر، سواء كان الأثر هو جواز الإخبار أو كان الأثر جواز الإفتاء أو كان الأثر هو التدين بالواقع. فإذا رجعنا إلى دليل الأثر كقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأمثال ذلك، فإن كان الدليل ظاهرا في أن الموضوع هو العلم الوجداني تم كلام المحكام، وبالتالي فتغيير الاعتبارات والألسنة في دليل حجية الإمارة لا أثر له في جواز الإخبار أو الإفتاء. وأما إذا كان ظاهر الدليل أن المراد بالعلم الأعام من العلم الوجداني أو العلم التعبدي، فلا محالة بناء على مسلك المحقق النائيني قدس سره من أن مرجع الحجية إلى جعل العلمية، فخبر الثقة علم ومقتضى اعتباره علمان قيامه مقام القطع الموضوعي في آثاره. ومن آثار القطع الموضوعي جواز الإفتاء وجواز الإخبار، بل وكذلك جواز التدين. فلو فرضنا أن هناك رواية صحيحة وردت في معتقد من المعتقدات، حيث إن المعتقدات على قسمين: معتقدات قام الدليل على اعتبار اليقين فيها وهي الأصول ولوازمها كالعصمة والعلم وأمثال ذلك، فهنا قام الدليل على اعتبار اليقين فيها. والقسم الثاني من المعتقدات ما لم يقم دليل على اعتبار اليقين فيها، فهذا القسم من المعتقدات إذا قام خبر صحيح يدل عليه، كقيام خبر صحيح يدل مثلا على ثبوت الرجعة للحسين عليه السلام أو أمثال ذلك، فنقول بما أن ظاهر الدليل الأول وهو لا تقف ما ليس لك به علم أن موضوعه العلم الأعام من الوجداني أو التعبدي، والمفروض أن خبر الثقة علم بحسب مسلك المحقق النائيني، فيقوم مقام القطع الموضوعي في آثاره، ومن آثاره جواز الإخبار وجواز الإفتاء وجواز التدين في هذا القسم من المعتقدات. وأما إذا استظهرنا من قوله لا تقف ما ليس لك به علم أن المراد بالعلم الطرق إلى الواقع، لا كل حجة، بل ما كان طريقا بالنظر العقلائي إلى الواقع فهو علم، كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره، فحينئذ مقتضى ذلك هو شمول موضوع جواز الإفتاء وجواز الإخبار وجواز التدين لكل ما يعد طريقا بنظر المرتكز العقلائي. وأما إذا قلنا إن عنوان العلم ظاهر في مطلق الحجة، فقوله ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تقف ما ليس حجة، إذن فبالنتيجة كلما قامت حجة على خبر من الأخبار سواء كان في قسم المعتقدات أو في قسم الأحكام الشرعية أو غيرها، إذا قامت حجة جاز الإخبار عن الواقع على طبقها، لأن موضوع جواز الإخبار الحجة وهذا حجة. إذن فينبغي ملاحظة الدليل، لا أننا نقول بقول مطلق أنه لا يجوز الإخبار عن الواقع إلا مع العلم الوجداني، بل لا بد من ملاحظة دليل جواز الإخبار. هذا كله بالنظر إلى الإخبار عن الواقع. وأما الصورة الثانية فهي الإخبار عن مؤدى الطريق لا عن الواقع، كما إذا قام خبر أو رواية على مطلب في المناقب أو المثالب أو المواعظ أو المصائب أو غير ذلك، فهل يجوز الإخبار عن مؤدى الرواية لا عن الواقع؟ فهو يقصد الحكاية عن الرواية أو عن الكتاب الذي أورد الرواية، لأنه يقصد الحكاية والإخبار عن الواقع. فتارة يصرح بأن هذا مما روي أو مما ورد أو مما قيل، وحينئذ لا يترتب إشكال على ذلك، وتارة يخبر من دون أن يسند إلى الرواية لكنه قاصد الإخبار عن المؤدى يعني عن الرواية لا عن الواقع. فمحذور الكذب لا يترتب على كلامه، لأنه لم يقصد الإخبار عن الواقع وإنما قصد الإخبار عن مؤدى الرواية، لكن قد يقال بترتب محذور التغرير على كلامه باعتبار أن السامع ينقدح في ذهنه أن هذا هو الواقع بناء على حرمة التغرير على الخلاف المذكور فيه في بحث المكاسب المحرمة. هذا هو بيان ما هو مقتضى القاعدة. وأما الكلام في أن أخبار من بلاغ هل تشمل الخبر الضعيف الوارد في غير الأحكام الشرعية كالفضائل والمصائب والمواعظ والبقاع وما أشبه ذلك أم لا؟ فقد يقال في وجه الشمول بناء على أن أخبار من بلاغ لا تختص بالخبر الوارد في الأحكام الشرعية، بل تشمل كل موضوع له أثر شرعي عملي. بناء على ذلك وبناء على أن البلوغ يشمل البلوغ بالمدلول المطابقي والبلوغ بالمدلول الالتزامي، بناء على هذين المبنيين يقال بأن الخبر الدال على ثبوت الفضيلة أو المصيبة أو الموعظة له مدلول التزامي، وهو أن في نقل هذه الفضيلة أو الموعظة ثوابان، فبلحاظ مدلوله الالتزامي يصدق أنه بلغك ثواب. فإذا صدق أنه بلغك شيء من الثواب أو بلغك من الثواب على عملين، فحينئذ تشمله أخبار من بلاغ. ولكن في مقابل هذا الكلام ذكر وجهان لمنع شمول أخبار من بلغ لمثل هذا السنخ من الأخبار. الوجه الأول: إن ظاهر التفريع في قوله من بلغه شيء من الثواب على شيء فصنعه أو فعمله، ظاهره أن مورد الرواية ما كان عملا من الأعمال، فلا يشمل ما لم يكن عملا، كما إذا كان الخبر متضمنا لنقل فضيلة أو لنقل معتقد أو لنقل مصيبة أو ما أشبه ذلك، فحيث إن المخبر به ليس عملا من الأعمال فهو خارج عن موضوع أخبار من بلاغ. ولكن الظاهر العرفي من مثل هذه الجملة فصنعه فعمله أنه لا خصوصية للعمل الخارجي أي للعمل الجوارحي، بل ظاهر التفريع أن المقصود ترتيب الأثار، يعني من بلغه ثواب فرتب عليه الأثار، سواء كان ذلك الأثر أثرا جارحيا أو أثرا جانحيا أو أثرا هو الإخبار أو الناقل أو الترويج، فإنه لا خصوصية عرفا لعنوان فعمله أو فصنعاه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ما اتفق عليه المنتقى والمحكام في أنه لا تشمل أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على فضيلة أو مصيبة أو مثلا موعظة أو نحو ذلك، والسر في ذلك إن ظاهر هذه الجملة من بلغه ثواب على شيء فعمله أن موضوع أخبار من بلاغ البلوغ المحرك بطبعه، يعني إذا بلغك ثواب محرك بطبعه فإن هذا يكون موضوعا للثواب أو الحجية أو ما أشبه ذلك من مباني أخبار من بلاغ. وأما إذا لم يكن البلوغ شنو محركا، وذلك لتنجز الحرمة في مورده، بأن كان ترتيب الأثر على هذا البلوغ أمرا محرما. إذن فإذا كانت الحرمة قد تنجزت في مورد البلوغ، لم يصلح البلوغ للمحركية في حد ذاته، وإذا لم يصلح للمحركية لم تشمله أخبار من بلاغ. والمقام من هذا القبيل. ونذكر هنا بيان سيد المنتقى قدس سره، فهو أكثر دقة وفنية، حيث أفاد قدس سره أنه إذا ورد خبر يدل على فضيلة من الفضائل أو مصيبة من المصائب، والخبر ضعيف لا يعلم من بلغه صحته وعدم صحته، فتارة نقول إن الكذب هو عبارة عن الإخبار بما لم يعلم مطابقته للواقع، وتارة نقول إن الكذب هو عبارة عن الإخبار بما ليس واقع. فهنا تعريفان للكذب تعرض لهما الأعلام في بحث مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصوم في بحث الصوم. فإن قلنا إن الكذب هو عبارة عن الإخبار عما لا يعلم، فمتى لم يعلم فالإخبار كذب، بحيث يكون تقابل الكذب والصدق تقابل الملكة والعدم، فالصدق الإخبار عما يعلم والكذب الإخبار عما لا يعلم. إذن فلا أثر لهذا الخبر الوارد في المصيبة أو الفضيلة أو النائبة إلا الإخبار به، والمفروض أن الإخبار به شنو؟ كذب محرم، لأن الإخبار عما لا يعلم كذب، إذن فهو محرم تفصيلاً، وإذا كان محرما تفصيلا فكيف يكون بلوغه محركا نحو الأثر المترتب عليه، وإذا لم يكن بلوغه محركا نحو الأثر المترتب عليه لم تشمله أخبار من بلاغ. وإذا قلنا إن الكذب الإخبار عما ليس واقع لا عما لا يعلم، بحيث يكون تقابل الصدق والكذب تقابل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، فهو إما أن يخبر بالواقع أو يخبر بما ليس واقع، سواء كان ملتفتا أو لم يكن ملتفتا، فالإخبار لا يخلو إما كاذب وإما صادق. فإذا قلنا كذلك، إذن إذا شك المكلف في أن هذا الخبر صادق أم كاذب، فالتمسك بدليل حرمة الكذب في هذا المورد تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأنه لا يدري أن هذا الخبر واقع أم ليس بواقع كي يكون إخباره صادقا أم كاذبا. فقد يقال حينئذ حيث لا يعلم بحرمة هذا الإخبار لاحتمال كونه صدقان، فمقتضى الأصل العملي شنو؟ البراءة عن حرمة الإخبار، فيخبر حينئذ به. ولكن الصحيح بحسب كلام سيد المنتقى قدس سره، ولكن الصحيح أن هذا المورد مضافا لقبحه فضلا عن حرمته شرعان، فإن الإخبار بما لا يعلم أنه واقع قبيح وإن لم تثبت حرمته، وما كان قبيحا لا يصلح أن يكون محركا نحو أثره. مضافا لقبحه فإن الحرمة متنجزة بالعلم الإجمالي، لأنه إذا شك في أن هذا الخبر صادق أم كاذب، إذن هو يعلم إجمالا أنه إما الإخبار به كذب أو الإخبار بعدمه كذب، فلديه علم إجمالي منجز. فإذا ورد مثلا في خبر فضيلة معينة يحصل له علم إجمالي، إما الإخبار بالفضيلة كذب أو الإخبار بعدمها كذب، إذن أحد الإخبارين شنو؟ كذب لا محالة. فهذا من موارد العلم الإجمالي المنجز، وبالتالي فمع تنجز حرمة الكذب لا بالعلم التفصيلي ولكن بالعلم الإجمالي لم يصلح هذا البلوغ للمحركية ما دام موردا لتنجز الحرمة بالعلم الإجمالي. وهذا البحث نفسه ذكره سيدنا الخوئي بتمامه في جزء 21 ألا وهو كتاب الصوم صفحة 147، ذكر نفس هذا التفصيل، وأنه إذا شك في أن إخباره مطابق للواقع أم ليس بمطابق فليس له إجراء البراءة عن الحرمة باعتبار أن المورد مورد علم إجمالي منجز، لأنه يعلم أن الإخبار بالوجود كاذب أو الإخبار بالعدم كاذب، فجريان البراءة عن حرمة الإخبار بالوجود معارضة بالبراءة عن الإخبار شنو؟ بالعدم. ولكن يمكن أن يقال بأنه لا فرق بين الصورتين، لا فرق بين المبنيين، أي سواء قلنا بأن الكذب هو عبارة عن الإخبار بما لم يعلم مطابقته للواقع، فيكون الإخبار بمؤدى هذا الخبر الضعيف كذبا تفصيلا، أو قلنا بأن الكذب هو عبارة عن الإخبار بما ليس واقع، فإنه على كل حال قد تنجزت حرمة الكذب تفصيلا. والسر في ذلك أنه إذا قلنا بأن الكذب على المبنى الثاني عنوان مركب وهو الإخبار بشيء مع عدم كونه واقعان، فالكذب عنوان مركب من جزئين، الإخبار بشيء وعدم كون ذلك الشيء واقعان، فحينئذ يمكن تنقيح هذا الموضوع بالأصل العملي، فيقول المكلف بأن الجزء الأول وهو الإخبار بشيء ثابت بالوجدان، والجزء الثاني وهو أن المخبر عنه ليس واقع بالاستصحاب، لأننا نشك أنه وقع هذا الشيء أم لم يقع فنستصحب عدمه، ومقتضى ضم الاستصحاب إلى الوجدان أن يكون هذا الإخبار كذبان، الإخبار عن شيء وعدم كون ذلك الشيء واقعان. فبهذا الاستصحاب ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، لأن أحد طرفيه صار متنجزا تفصيلا ببركة شنو؟ ضم الأصل العملي وهو الاستصحاب إلى الوجدان، فمع تنجز أحد طرفيه تفصيلا ينحل العلم الإجمالي لا محالة. فحينئذ الإخبار بالوجود يعني بثبوت هذه الفضيلة يكون شنو؟ محرما تفصيلا. نعم الإخبار بالعدم مشكوك بدوان، ومقتضى كونه مشكوكا بدوان جريان البراءة عن حرمته، إذ المفروض أن طرف الإثبات قد تنجز شنو؟ تفصيلان. نعم إذا قلنا إن الكذب عنوان انتزاعي كما ذكره الأعلام في بحث الفوت، حيث إن موضوع وجوب القضاء هو الفوت، اقض ما فات كما فات، وذهب أغلب الأعلام إلى أن الفوت ليس عنوانا عدميا، أي ليس الفوت عبارة عن عدم الإتيان بالصلاة، وإنما الفوت عنوان منتزع من عدم الصلاة ممن هو مكلف بالصلاة. فمن لم يصلي صلاة صحيحة مع كونه مكلفا بالصلاة ينتزع من هذا العدم عنوان الفوت، نظير عنوان العمى. فإن عنوان العمى ليس عنوانا عدميا، عنوان العمى عنوان انتزاعي، فالعمى منتزع من عدم البصر ممن شأنه البصر، لذلك استصحاب عدم البصر لا يثبت العمى إلا من باب الأصل المثبت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة لا يثبت الفوت إلا من باب الأصل المثبت. كذلك الأمر في المقام، إذا قلنا إن الكذب ليس هو عبارة عن عدم كون الشيء واقعا، بل هو عبارة عن عنوان انتزاعي مشتق هذا العنوان من الإخبار بشيء وعدم مطابقة هذا الإخبار للواقع، فينتزع عنه عنوان الكذب. وبالتالي إذا شككنا أن هذه الفضيلة واقعة أم ليست واقعة، فاستصحاب عدم وقوعها لا يثبت عنوان الكذب، لأن جريان الأصل في منشأ الانتزاع لا يثبت العنوان الانتزاعي إلا على نحو الأصل المثبت. فتلخص بذلك أن الصحيح عدم شمول أخبار من بلغ على جميع المباني فيها للخبر الضعيف الدال على فضيلة أو مصيبة أو موعظة أو ما أشبه ذلك، إذا قصد الإخبار عن الواقع. وأما إذا قصد الإخبار عن شنو؟ مؤدى الخبر، فهذا لا يحتاج إلى بيان، حيث ذكرنا أن مقتضى القاعدة هو جواز الإخبار عن مؤدى الخبر، بأن يقصد بخبر أن هذا ما ورد في الرواية أو في الكتاب الفلاني، لأنه قصد الإخبار عن الواقع. بل قد يكون الإخبار رجاء مصداقا لترويج الفضيلة أو ترويج الموعظة، فيكون بذلك أمرا راجحا. إنما البحث كان في جواز الإخبار عن الواقع اعتمادا على شنو؟ على هذا الخبر الضعيف. وبذلك تم الكلام في قاعدة أخبار من بلغ أو ما يعبر عنها بقاعدة التسامح في أدلة السنن. وقد تلخص من ذلك أننا لا نقول بهذه القاعدة، وإنما نقول بأن مفادها الوعد بالثواب في الموارد التي ورد فيها الثواب، وأن الورود لا بد وأن يكون ورودا بالمدلول المطابقي ولا يشمل الورود بالمدلول الالتزامي، وأن الورود الذي يكون موضوعا للوعد بالثواب ما كان صالحا للمحركية بحيث لم يكن موردا لحرمة منجزة كما مر بحثه وبيانه. ندخل إن شاء الله يوم غد في أصالة التخيير، ومن يوم غد يتبين البحث الأصولي، لأننا في هذه المدة بحثنا بحث سهل يسير كان، يعني بحثا حول ما يستفاد وما لا يستفاد ولكن البحث الأصولي الدقيق هو يبدأ من يوم غد، وخصوصا إذا دخلنا بحوث العلم الإجمالي التي هي أدق البحوث الأصولية. فاشحد ذهنك وشمر عن ساعديك وفكر وتأمل، فإن الأصول لا تحصل بمراجعة الورقة، فإن مراجعة الورقة وحدها لا تكفي في تركيز وترسيخ المطلب الأصولي، وإنما يحتاج المطلب الأصولي إلى التدقيق والمتابعة بأن تكون لك مباحثة مع شخص مكافئ لك في التفكير حتى ينبهك على الزوايا ويلفتك إلى موارد الغموض، وأن تتابع المصادر حتى تعرف أن هذا يلتقي مع كلام الأستاذ أم لا يلتقي، وبالتالي تكون المادة الأصولية قد دخل شيء منها إلى ذهنك، وإلا فمع الاقتصار على هذه الوريقة لا فائدة، معتد بها غير فائدة الاستذكار، أن الإنسان سمع الدرس من الأستاذ وهو يستذكره في اليوم الثاني، وأما إذا قيل له بعد أشهر المطلب الفلاني يلا نقح لنا المطلب الفلاني كذا ما هو الرأي الصحيح، لا يستطيع أن يقول شيئا. أنا أركز عادة على كلام السيد الخوي وكلام السيد الصدر وكلام سيد المنتقى، هذا العادة. فقد أخرج عن مقتضى العادة أحيانا ببعض الكلمات، أو إذا تطرق هؤلاء الأعلام لرأي الإصفهاني أو رأي العراقي، أو مثلا نعود إليه فقد نتكلم فيه بشكل مفصل. على أي حال الحمد لله رب العالمين.